شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد إخواني في الله، وعدتكم في اللقاء السابق أن أتحدث عن العظات والعبر والدروس المستفادة من غزوة بدر. تكلمنا عن غزوة بدر بإيجاز، وتحدثنا عن أهم ما وقع في هذه الغزوة المباركة، وذكرنا أن هذه الغزوة تعتبر يوما تاريخيا في تاريخ الإسلام، وانتقال وتعتبر انتقالا عظيما للمسلمين من مرحلة الضعف إلى مرحلة القوة. وذكرنا من تلكم المواقف المشرفة ما ذكرناه، وبينا هذه الأحداث وهذه الوقائع التي حدثت فيها بشيء من الإيجاز. هناك دروس وعظات وعبر كثيرة يستفيدها العاقل المتأمل الذي يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أولا، بالنظر إلى أسباب هذه الغزوة، عطاء الله وإرادته أعظم مما يتوقعه المؤمن. النبي عليه الصلاة والسلام قصد في بداية الأمر عدم الحرب، وقصد أن يحصل على قافلة قريش، وقافلة قريش ليس فيها من الأموال ما حصل عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الحرب، بل ما حصل عليه من الغنائم كان أكثر بكثير من هذه القافلة. ظهر النصر وظهرت القوة وظهر التأييد الإلهي، وحصلوا على الغنائم وأسروا من الكافرين وكفروا وقتلوا صناديدهم وقتلوا منهم 70 رجلا، وصار صيت النبي عليه الصلاة والسلام عند الفرس والروم وصارت لهم قائمة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد القافلة، ولكن الله عز وجل أراد له عطاء أعظم. أريد وما عسى تجدي أريد على من ليس يملك ما يريد. ولذلك الإنسان عليه أن يطمع فيما هو أعظم، ولا طمع إلا في رضا الله عز وجل. فإن الله عز وجل إذا رضي على العبد من عليه ورزقه من حيث لا يحتسب. الإنسان ربما يفكر أحيانا كيف يستر حاله وكيف يحصل على راتب شهري من أجل أن يعيش هو وأبناؤه أو أبناء أفراد أو أفراد أسرته ويكون مستور الحال، ثم يشرع ويدخل في السبب الذي يريده من أجل أن يحصل على هذا المال، فيمن الله عز وجل عليه بأموال طائلة ربما يصير من أغنياء الدنيا، وذلك بالشكر. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذن من سبب الغزوة نحصل على أن إرادة الله هي التي تتحقق قبل إرادة العبد، وأن الله عز وجل يعطي العبد المؤمن أكثر مما أراد، فقد أعطى النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ما هو أعظم من هذه القافلة. الدرس الثاني الذي نستفيده هو الاستشارة الشورى. النبي عليه الصلاة والسلام لما عزم على قتال المشركين استشار الصحابة وسمع من المهاجرين، وتكلم المقداد ابن الأسود بلسان المهاجرين وقال للنبي عليه الصلاة والسلام مقولته المشهورة: والله لا نقول لك ما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب فاذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، بل سنقاتل معك عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك. وقام سعد بن معاذ وتكلم وأحسن في الكلام وقال: يا رسول الله، لئن سرت والله لئن سرت حتى تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معك لنسيرن معك، ولئن استعرضت البحر فخطه لنخوضن معك، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك. استشار الصحابة فتكلم لسان المهاجرين وتكلم لسان الأنصار، والنبي عليه الصلاة والسلام عازم على القتال، ولكنه أراد أن يرجع إلى صحابته لينظر ماذا في قلوبهم، حتى قال بعض أهل السير أنه كان يريد أن يتعرف على جواب الأنصار. لماذا الأنصار؟ لأن الأنصار هم أكثر عددا، ولأنه أيضا كذلك يعيش في بلدهم، وأيضا كذلك أنه حصل من الأنصار والتأييد ما حصل، فأكد كلام سعد بن معاذ ما أخذه عليهم في البيعة وهي البيعة على النصرة. فاستبشر النبي عليه الصلاة والسلام خيرا. الدرس الثالث نستفيد أنها إذا حضرت المجامع وكثر الناس فإنه ينبغي ألا يتكلم فيهم إلا من كان عظيما في قومه. يعني اجتمعت قبيلة تتكون من 1000 رجل، قبيلة أخرى مثلا من 1000 رجل، لا يمكن أن نسمع من 1000 هذه ولا من 1000 هذه ولن نستفيد شيئا، وإنما على هذه القبيلة أن تختار لها رجلا فطنا ذكيا ذا عقل راجح يوزن الكلمات وله بعد نظر، فكان من المهاجرين المقداد. وكان من الأنصار سعد بن معاذ. ولذلك ينبغي للشخص إذا كان لا يحسن الكلام ألا يتطفل ويتكلم في المجالس وهو ليس أهلا لذلك، وأن يترك هذه المجالس لأهلها. ومن هنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود عند أحمد وغيره وجاء عن أنس أيضا قال: ليس فينا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. الكبير له احترامه والعالم له احترامه. الدرس الرابع أن الله عز وجل كتب على نفسه نصر المؤمنين، وهنا نصرهم. لماذا نصرهم في بدر على الكافرين؟ لأنه شرط للنصر شرطا، فقال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ما المقصود بقوله إن تنصروا الله؟ المقصود إن تنصروا الله أن تحققوا الإيمان. تحقق الإيمان قولا واعتقادا وعملا. نطقت بالشهادتين لا يكفي حتى تعتقد بوحدانية الله وبأن الله عز وجل وحده يستحق العبادة في قلبك، وعملا تظهر الشجاعة وتظهر النصرة لهذا الدين وتقاتل وتبذل الغالي والنفيس من أجله. ويؤكد هذا الأمر آية أخرى يقول الله عز وجل فيها: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. اليوم كثير من الناس يقول: لماذا لا ننتصر على أعدائنا؟ أنا أيضا أسأل: لماذا لا ننتصر على أعدائنا؟ الجواب موجود في كتاب الله: إن تنصروا الله ينصركم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هل حققنا الإيمان في قلوبنا بحق، أم أن هناك دخن خلل؟ نعم، هناك دخن خلل، فقدنا حقيقة الإيمان من قلوبنا. هذه القوة المعنوية فقدناها تماما. وإذا وجد الإيمان فإنه يوجد مجزأ أو أحادة عند أفراد دون أفراد، ولا يكاد الرجل اليوم يبلغ بإيمانه مبلغا قويا إلا ما شاء الله. إذن إذا فقدت الإيمان لا تنتظر النصر من الله عز وجل، لأنك ما نصرت الله. ليس عندنا إيمان القوة المعنوية، وليست عندنا قوة مادية وهي السلاح، إذن نحن ضعفاء. الكفار اليوم ليس عندهم قوة إيمانية وهي القوة المعنوية، لكن بحق عندهم القوة المادية وهي السلاح. إذن لو انتصروا علينا لا تقل لماذا لم ننصر عليهم، لأن الله عز وجل طلب منك أن تحقق الإيمان في قلبك. تأمل معي كيف ينتصر 313 313 على جيش عنده قوة عارمة عبارة عن 1000 رجل. 1000 في الميزان أنها تحتوي هذه 300 وتقضي عليها عن بكرة أبيها، هذا في الميزان العقلي، هذا مسلم فيه عند علماء النظر. لا يمكن أن يأتي شخص ويختلف معنا، كما يقال مسألة لا يختلف فيها اثنان ولا ينتطح فيها عنزان، أمر مقطوع فيه، أمر مقطوع فيه. لكن ما الذي نصرهم؟ نصرهم الإيمان. إذن فقدنا الإيمان لا ننتظر النصر حتى نحقق هذا الإيمان في قلوبنا. اليوم صار الناس متفرقين، وصار عامة المسلمين مشغولا في مأكله، في مشربه، في شهوته، في إشغال نفسه أمام القنوات الفضائية، في سماع الأغاني، في ضياع الوقت، في التسلية. ماذا حققت لوطنك؟ ماذا حققت لدينك؟ ماذا حققت لأسرتك؟ فكر. فإذا لم تفكر فرض الخذلان الذي أنت فيه، ولا تقل لم يحقق الله النصر لنا رغم أننا مؤمنين، لا تقل ذلك، لأنك أبعدت النجعة وابتعدت عن الطريق الحق الذي خطه لك الإسلام. إذن التأييد الإلهي الذي حصل لأهل بدر هذا مستفاد، لكنه لم يأتي إلا بعد تحقيق الإيمان. الدرس الخامس المستفاد من غزوة بدر أن الرجولة لا تكتمل في الإنسان حتى يحقق أربعة أمور بعد الإيمان: الشجاعة، التضحية، الإقدام، الجراءة. هذه حققها الصحابة. التضحية، ضحوا بأموالهم وأنفسهم وقاتلوا في سبيل الله فمنهم من قتل. الشجاعة، ماذا بعد الشجاعة والإقدام؟ ماذا بعد قول سعد بن معاذ والمقداد بن الأسود؟ وماذا بعد فعل عمير بن الحمام الذي نظر إلى هذه التمرات التي كانت في يده ويقول: لئن أكلت هذه التمرات، لئن حييت، لئن عشت حتى أكل هذه التمرات، إنها لحياة طويلة. ضحى بروحه وأخذ السيف وقاتل حتى قتل. والجراءة، جرأتهم على القتال وهم ما خاضوا معارك سابقة ولا عندهم أسلحة، معهم سيف، ما لديهم هو السيف، هذا هو سلاحهم، وهذه هي قوتهم المادية. ومع ذلك الجراءة جعلت منهم رجالا يملكون الشجاعة ويملكون القوة، وهذه هي الرجولة التي قال الله عنها: من المؤمنين رجال، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الرجولة الحقيقية هي رجولة الرجل المؤمن المضحي الجريء الشجاع. المسلمون اليوم كثير رجال، هو أمامك رجل ليس بامرأة، لكن إذا فتشت وجدته يجبن، وجدته لا يعرف معاني الرجولة الحقيقية ولا يحقق معاني الرجولة الحقيقية التي تستدعي التضحية. نقول لك لا تضحي بنفسك، على الأقل ضحي من وقتك بشيء من أجل أن تتعلم شيئا من الدين، ضحي من وقتك قليلا حتى تصلي وحتى تخشع في صلاتك، ضحي في مثل هذا الشهر المبارك بترك بعض المعاصي. باب التضحية عظيم وكبير، ولكن مع ذلك للأسف نحن في عصر لا يعرف هذا الباب إلا الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الدرس السادس المستفاد من هذه الغزوة كثرت التضرع دلالة على صدق الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر جثى على ركبتيه وبكى بكاء شديدا وتضرع وهو رافع يديه إلى السماء يطلب التأييد والنصر من الله عز وجل حتى سقط رداءه ويحمله أبو بكر ويضع الرداء على كتف النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له يا رسول الله كفى إن الله منجزك وعده. فأبى النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يزيد في التضرع والدعاء. لماذا يا إخوان؟ تعرفون قبل المعركة وقبل أن يخرج لقتال المشركين بعدما علم أن أبا سفيان غير الطريق وجاء من جهة البحر، تعرفون الكلمة التي قالها للصحابة؟ قال لهم لقد وعدني الله إحدى الطائفتين، العير أو الجيش. ونزلت عليه أيضا الآية إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وقال للصحابة هذا جبريل عند بدء المعركة جاء يقاتل ومعه نفر من الملائكة، والمعركة دائرة والنبي لم يتوقف عن الدعاء، وأنجز الله له الوعد قبل أن تبدأ المعركة، وظهر أمامه بحضور هؤلاء الملائكة ومع هذا يتضرع إلى نهاية المعركة. سؤال، لماذا هذا التضرع؟ وقد قطع الله في الأمر وحقق النصر وأرسل الملائكة لمقاتلة المشركين، لماذا هذا التضرع؟ يقول أهل السير هذا التضرع من باب الشكر، أما النصر فقد وعده الله عبده والله لا يخلف الميعاد. لكن مع هذا البكاء وهذه الشدة وهذا العناء النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يشكر ربه وأن يعترف له بجميله وأن يعلم أمة محمد أن الشكر للنعم زيادة في تحقيقها، كما قال الله عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الدرس السادس المستفاد من غزوة بدر وأختم به هذا اللقاء هو أن النبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة أن يأخذوا بعد الاستشارة ما يكون فيه مصلحة للمسلمين، فإذا حصل لك أمر من الأمور فاسمع الكلام من أكثر من شخص ثم خذ ما فيه مصلحة، فإنها بعد أن انتهت المعركة وبعد أسر 70 رجلا من صناديد الكفر استشار النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة، فتكلم سعد ورأى أن يقتلوا جميعا، وتكلم عمر وقال مكنني يا رسول الله من فلان وفلان وسماهم، ثم تكلم أبو بكر وقال هم أبناء العم وإخوان العشيرة وأرى أن تفدي بهم، فرجح النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قول أبي بكر لأنه أرحم وألطف والمصلحة أعظم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بفتح باب الفداء وجعل كل أسير يفدي بنفسه، ثم ترك بعض الأسرى من غير فداء مصلحة للمسلمين ومصلحة عامة يستفيد منها أبناء هذا الإسلام. أيها الإخوة، في الحقيقة الدروس والعبر والعظات كثيرة من غزوة بدر التي تعتبر الغزوة العظمى في تاريخ الإسلام، والتي تعتبر التاريخ الأكبر والصفحة البيضاء التي غيرت دولة من دولة صغيرة إلى دولة ذات قوة وذات سيادة وذات مكانة عالية، شهد لها الأعداء، شهد الأنام بفضله حتى العداء، والحق ما شهدت به الأعداء. أيها الإخوة، لم يبقى وقت لأن أزيد على ما تقدم، ولا يوجد أيضا وقت لهذه الأسئلة المطروحة بين أيدينا، لذلك استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى لقاء قادم بمشيئة الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.